العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع فيها في ملف عراق متحول إلى تقريرين، منها تمكن هيئة في إقليم كردستان معنية بشؤون المختطفين الإيزيديين من تحرير نحو 1000 منهم حتى الآن من أيدي عناصر داعش بطرق شتى. في سوريا أيضا بادر الشيوخ عشائر إلى محاولة تحرير المئات من المسيحيين الأشوريين المختطفين من براثن التنظيم. ووفد نيابي أمريكي يزور مصر ويلتقي بالزعماء الروحيين للمسلمين والمسيحيين. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم ونبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق، عنوانه اليوم مقاتلو الحشد الشعبي بين الكفاءة والتدريب وحجم التضحيات.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تنتشر في العديد من المدن العراقية مظاهر الاحتفاء والتمجيد بضحايا المواجهات المسلحة مع تنظيم داعش، وإذ ترفع لافتات النعي السوداء بأسماء الشهداء من قتل القوات المسلحة ومقاتلي الحشد الشعبي وأبناء المدن والعشائر المختلفة، تسخر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك بمنشورات وصور توثق تضحية واستشهاد أولئك المقاتلين مع فيض من التعليقات والإشادة العاطفية والوطنية. يرى مراقبون أن النسبة الأعلى في أعداد الضحايا وقعت بين صفوف مقاتلي الحشد الشعبي، خاصة خلال المواجهات الأولى مع مسلحي تنظيم داعش بعيد سيطرتهم على مساحات شاسعة من البلاد وإطباقهم على مدينة الموصل وتكريت في حزيران من العام الماضي. ويفسر المراقبون ذلك بعدم اكتمال تدريب مقاتلي الحشد الشعبي وتسليحهم وتأهيلهم للمعارك حينذاك، فضلا عن الاندفاع العاطفي للانخراط في صفوف الملبين لدعوات ذات صفة دينية ووطنية لمواجهة تمدد تنظيم داعش. إلى ذلك دعا أحد أعضاء مجلس النواب الثلاثاء إلى تشكيل مؤسسة لشهداء مقاتلي الحشد الشعبي على غرار مؤسسة الشهداء لإنصاف عوائلهم، إذ أشار بيان للنائب عن التحالف الوطني عبود العيساوي إلى أنه بعد التضحيات الكبيرة التي يبذلها مقاتلو الحشد الشعبي من جميع الطوائف والمكونات لتخليص البلد من تنظيم داعش، أصبح من الواجب إنصاف عوائلهم وإعطائهم كامل الامتيازات التي تحصل عليها عوائل الشهداء. يعترف أبو وارث وهو قائد كتيبة قتالية في الحشد الشعبي بعدم توفر إحصاءات عن ضحايا الحشد في المعارك، وبرغم نفيه المبالغات التي تطلق أرقاما غير واقعية، يلفت إلى أن عمليات التفجير الانتحارية وتفخيخ الصهاريج من قبل داعش تسببت بإيقاع الخسائر في القوات العراقية وليست المواجهات القتالية المباشرة.
ليست لدينا إحصائيات، هذه معركة، والمعركة تعلم أن العدو استخدم فيها السيارات المفخخة من الصهاريج المصفحة، استخدم الانتحاريين، استخدم البيوت المفخخة، فهو لم يأتينا بعملية مقاومة أو مواجهة حتى نقول أننا عندما تسبب فينا خسائر نقول هو أقوى. أنت تعلم ما يدري في السيارات المفخخة ماذا تصنع، البيوت المفخخة ماذا تفعل، لأننا وضعنا خطط بديلة وتكتيك آخر لأجل تقليل عدد الخسائر وإيقاف هذا المد الانتحاري الذي تقوم به الدواعش.
وينفي أبو وارث الادعاءات بأن ضعف إعداد وتدريب وتجهيز مقاتلي الحشد الشعبي تسبب في سقوط ضحايا منهم، إذ يرى أن ذلك جزء من الحملة التشويهية لدور الحشد الشعبي.
هناك أماكن للتدريب والإعداد والتخصص في مجالات أخرى، التخصص مثلا الإسناد، أنه ندربهم على كيفية أطلاق الهوانات بمستوى بكافة مستوياتها وأنواعها، وهناك مسألة الهندسة وهو عملية الجهد الهندسة الذي يقوم بعملية التفكيك، وهناك من يقوم بعملية التدخل، فبالتالي هؤلاء كلهم خضعوا إلى دورات تدريبية منظمة ومضبوطة. فالذي يريد أن يصور أن هذا الحشد كيان ضعيف، كيان خاوي، أن هناك استنزاف في صفوفه، أن هناك ضحايا، أن هناك أرقام خيالية كرقم السايكر. هذا جزء من الحملة التشويهية، هذا جزء من الواقع الانهزامي الموجود عند الساسل وليس فقط عند الدواعش.
تمثل مقبرة وادي السلام في النجف إحدى أكبر المقابر في العالم، ويحرص ملايين المسلمين الشيعة في العراق والعالم على دفن موتاهم فيها. وقد استقبلت خلال الأشهر الأخيرة العديد من ضحايا القوات المسلحة والحشد الشعبي والفصائل الأخرى الذين سقطوا نتيجة المواجهات مع تنظيم داعش في مختلف المناطق. وبرغم تباين أعداد الشهداء اليومية بحسب قوة وضراوة العمليات العسكرية، فإن الموقف أعاد إلى الأذهان مشاهد سيل جنائز مئات الآلاف من شهداء الجيش العراقي الذين راحوا ضحية الحرب العراقية الإيرانية خلال أعوامها الثمانية من 1980 إلى 1988. في استطلاع قام به مراسل إذاعة العراق الحر في النجف أيسر الياسري، لاحظ انخفاض أعداد قتل الجيش والقوات الأمنية والحشد الشعبي في الآونة الأخيرة. وقال في اتصال أجريته معه من مقبرة وادي السلام:
استقبال شبه يومي للضحايا وللشهداء، يعني من خلال تجواننا وكذلك سؤالنا للمسؤولين عن عملية استقبال الشهداء، أكدوا لنا أن هناك يوميا تقريبا شهداء يصلون للنجف ويسكنون في مقبرة وادي السلام، لكن هي نسبة يعني متباينة حسب ما ذكر لي أحد أصحاب مكاتب الدفن، أنه في بعض الأيام وصل عدد الضحايا إلى 20 أو أكثر من ذلك، يمكن في أيام أخرى إلى 2 أو 3 أشخاص يتم جلبهم من ساحات القتال. كما أن عدد الشهداء من الحشد الشعبي أكثر، يعني هم أكثر من شهداء القوات الأمنية، يعني من الجيش والشرطة والتشكيلات الأخرى.
نعم.
كما أنهم أكدوا لي أيضاً أنه خلال المعارك الأخيرة التي حصلت في مدينة تكريت وعمليات التطهير، يعني كانت هناك أيضاً عدد من الشهداء تم جلبهم وأغلبهم من الحشد الشعبي، ولكن عموماً في اليومين الأخيرين قلت هذه النسبة بعض الشيء.
نعم. النجف أو مقبرة النجف معروفة أنه تستقبل يومياً عشرات أو مئات من ضحايا وشهداء الحرب العراقية الإيرانية، هل البعض يعني يستعيد ديك الأيام عندما يشوف أعداد من ضحايا المواجهة مع داعش هذه الأيام؟
نعم زميلي مؤيد، يعني هم أصحاب المكاتب يؤكدون أن الأعداد التي تصل إلى مدينة النجف ضحايا الإرهاب وشهداء المواجهات يعني من 2003 ولحد الآن وهي تستقبل، يعني لا ننسى النجف كان فيها المقبرة القديمة، الآن مدينة مقبرة وادي السلام بدأت بالنصف الآخر وهو المقبرة الجديدة والتي امتدت باتجاه شمال المحافظة، وهي مقبرة يعني ضحايا الإرهاب ومجهولي الهوية، أيضا للضحايا التي يتم جلبهم من المناطق اللي تقع فيها عمليات إرهابية. يعني كثير من أصحاب مكاتب الدفن وصفوا الحالة شبيهة كثيرا بالحالة التي عاشها العراقيون خلال حرب الثمان سنوات الحرب العراقية الإيرانية.
مراسل إذاعة العراق الحر في النجف أيسر الياسري، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
بهذا الشأن لاحظ الخبير الأمني رحيم الشمري من جانبه أن أعداد ضحايا الحشد الشعبي في المواجهة مع داعش سجلت زيادة عن تضحيات الجيش والقوات الأمنية البشرية، مفسرا ذلك بأسباب تتعلق بكفاءة الإعداد والتسليح ودوافع المشاركة بين تلبية لدعوات المرجعية الدينية ودعوات وطنية أو للثأر والانتقام من حيف وأذن نال كثيرين على يد تنظيم داعش والجماعات المساندة له في بعض المناطق.
في المعارك السابقة كان الحشد الشعبي يعطي دماء وتفاقط قتلى وجرحى وحتى في العدة أكثر من الجيش، السبب أنهم مندفعين بسبب فتوى المرجعية. المسألة الثانية أن هناك جزء من الحشد هو من الأشعار ومن أبناء المناطق، فدافع الثأر والانتفاض يدفعهم. كما نعلم أن التنظيمات المتطرفة تستخدم القنص وتستخدم التفخيخ والألغام لاصطياد العناصر والأفراد، كما تعلم أن معظم الحرب التي تدور حاليا هي حرب شوارع، الخسائر موجودة نعم، لكن تتفاوت الخسائر وأخذ الخسائر تقل. وشكلت معركة تكريت أو محافظة صلاح الدين بمناطق صلاح الدين بين مجمرها أقل الخسائر من المعارك السابقة.
يأتي ذلك تزامنا مع انتقادات محلية وإقليمية وهيئات دولية لتجاوزات قام بها جنود عراقيون ومقاتلون من الحشد الشعبي. فقد أورد مثلا تقرير لمنظمة Human Rights Watch لحقوق الإنسان يوم الأربعاء أن البعض منهم نهبوا وأحرقوا بيوتا ودمروا قرى بعد كسر الحصار عن قرية آمر للتركمانية في صيف العام الماضي. بهذا الشأن أوضح الخبير الأمني رحيم الشمري:
علمت أن مؤخرا هناك قيادة مشتركة، كما رأينا بعيننا أن وزير الدفاع بين اليوم والآخر هو موجود هناك، ووزير الداخلية لن يعود إلى بغداد منذ 6 أيام واجد في المنطقة من أجل أن لا تحدث انتهاكات، من أجل أن تكون هناك قيادة مشتركة، أن تكون المعركة بالشكل السليم والصحيح.
ويصنف الخبير الأمني رحيم الشمري فئات الحشد الشعبي وفق الخبرة القتالية والتجربة والإعداد إلى فئتين: كبار السن الذين خبروا ساحات القتال من خلال مشاركاتهم في حروب العقود الثلاثة الأخيرة، والشباب الذين أعطوا خسائر أكبر في المواجهات مع مسلحي داعش.
هناك عدد كبير منهم أعمارهم كبيرة، ولذلك هم بالتأكيد مشاركون في الحروب السابقة. العراق خاض حروب كثيرة على مدى السنوات الماضية الطويلة، فحاول أمثل بخبرتهم من خلال تدريبهم أن يشتغل كثير ويكون محذرين. أما الأعمار الصغيرة فكانت أما أسناد لهم أو في الخلفيات ولم يضعوها في المقدمة، والمناطق التي دفعوا في المقدمة هي التي حصل فيها الخسار. حاليا جميع الذين يدفعون الحج الشعبي يجربون في معسكرات، هناك معسكرات التدريب خاصة في الصحراء بين النجف وكربلاء يجري فيها التدريب منذ حوالي 6 أشهر.
إلى ذلك يؤكد المتحدث باسم الحشد الشعبي كريم النوري في اتصال مع إذاعة العراق الحر أن أداء المقاتلين يجري وفق خطط مدروسة وتحت إشراف مستشارين محليين ومن دول لها خبرة في مواجهة الإرهاب. النوري قال:
طبيعة الصراع مع داعش أثبت أننا نتحرك بوعي تخطيطي يخطط للأقل من الدماء بأقل خسارة. تحقيق النصر لدينا خبراء، لدينا مستشارون من دول معروفة في مواجهة الإرهاب، لذلك لا يمكن التفريط بالدماء. نحن نؤخر بعض العمليات من أجل الحفاظ على الدماء، صحيح نحن نسعى للنصر ولكن ليس على حساب الدماء. لذلك عندما تشاهدون عمليات كعمليات لبيك يا رسول الله صلاح الدين التي حررت إلى الآن 8000 كيلومتر مربع، لم نقدم إلا بعض الشهداء، وقد هؤلاء الشهداء في ليلة واحدة في يوم واحد في عمليات تفخيخ في بغداد ربما لدينا أكثر من العدد بكثير.
ويؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب ماجد الغراوي أن عدة معسكرات تدريبية تستقبل حاليا مقاتلي الحشد الشعبي والفصائل المسلحة، فضلا عن معسكرات أخرى خاصة بالقوات المسلحة والأمنية.
توجد أيضا معسكرات التدريب يعني في الأنبار، كثير من أبناء العشائر مشتركين في دورات تدريبية في قاعدة عين الأسد ومناطق أخرى في الحضانية، وكذلك الأسد الأمني. يعني المعلومات اللي عندنا بعد اتصالنا ومتابعتنا أنه أغلب الفرق العسكرية التي تتهيأ لتحرير المنصب هي حاليا في طور التدريب. شيلت مثلا على مستوى سرايا السلام، سرايا السلام عندها دورات تدريبيه مشتركه في داخل العراق من قبل خبراء مختصين معلمين سابقين في القوات الخاصه وحرم الشوارع والهندسه العسكريه، بقيه الفصائل ايضا. لكن مع ذلك يحتاج بشكل عام الجيش والشرطه الى دورات مختصه في حرب الشوارع والقتال في المناطق المبنيه.
وماذا بشأن التسليح والتجهيز للفصائل المسلحة والحشد الشعبي؟ يوضح النائب ماجد الغراوي أن أغلب تلك الفصائل تسنى لها تجهيز نفسها بالأسلحة والآليات في فترات سابقة.
أغلب فصائل الحشد الشعبي اعتمدت على التمرين الذاتي، يعني شراء أسلحة تعرف بهذه الفترة الأسواق مفتوحة غياب الرقابة والوضع الأمني مرضي البلد سمح لأغلب فصائل المقاومة أنه تشتري وتمون في خدمتها، ووجود بعض المساعدات من الحكومة أيضا دعم إلى الحزب الشعبي لكن بنسب متفاوتة. مع ذلك مستوى التسليح التجهيزي يعتبر جيد برغم هذه الظروف، لكن أكيد يحتاج إلى دعم أكبر.
من جانبه يرى الكاتب والمحلل السياسي جاسم الموسوي أن دوافع سياسية غالبا ما توظف الإعلام للعب دور مؤثر سلبا أو إيجابا من خلال التضخيم أو التقليل من خسائر الحشد الشعبي في المواجهة مع داعش، والتي يعتبرها معركة واجبة الحسم لأسباب موضوعية. إذ يقول:
الذي يجد من الضروري أن لا ينتصر الحشد الشعبي لابد أن يكبر في صورة الخسائر، والذي يريد أن ينتصر في بعضها يقلص. هناك منحة جديد في الحالة العراقية أن الدماء السنية هي أكثر قتال وأشد قوة في مقاتلة داعش، وهذه الرؤية لم تكن موجودة سابقا حتى عند عمليات جرف النصر أو ما أو في ديالة.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، شارك فيه رامي أحمد وأخرجه ميخائيل الزنك، وأعده وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. مستمع آخر لم يذكر اسمه لكنه يقول: نود أن نسمع تعليقات بعض المختصين فيما يتعلق بشؤون الأقليات الدينية المظلومة. يود أن يستمع إلى سعد سلوم، مازن لطيف، كاظم حبيب، غيث التميمي. في الحقيقة إذاعة العراق الحر مستمرة في تغطية شؤون الأقليات، ولدينا اليوم وكل يوم تقريبا تقارير في هذا الإطار.
السلام عليكم، أنا صديقة برنامج فريال عبد الله طيف. أشكركم على الأغاني الحلوة اللي خليتوها. أسلم على ست فريال حبيبتي صوتها الحنين، وأسلم على السيد بيتر، وشكرا. والسيد الشاعر أسلم على كل العامدين، وشكرا.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
Yeah. حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار وآخر المسجدات فيها مع الزميل رعد الخاشع.
أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار، بداية من مناطق شمالي شرقي مدينة الرماد وتحديدا في مناطق القرمة التي لا تزال القوات الأمنية تخوض معارك عنيفة مع ناصر تنظيم داعش الذين انسحبوا إلى أجزاء القاطع الجنوب الغربي من مدينة القرمة، وهنالك أنباء أشارت حول توجيه ضربات جوية من قبل طيران التحالف الدولي وطيران الجو العراقي على عدد من مراكز تواجد مسلحي داعش خاصة في المناطق الجنوبية الغربية من المدينة. لحتى هذه اللحظة قيادة عمليات الأنبار وقيادة شرطة الأنبار أكدت مقتل أكثر من 53 مسلحا من مسلحي داعش. القوات الأمنية اليوم أحكمت السيطرة شبه كاملة على المناطق الوسطى والشرقية من مدينة القرمة، خاصة المناطق التي تقع في الجزء الشرقي الشمالي من مدينة القرمة في مناطق الجنابيين ومناطق الرشاد، وصولا إلى المناطق التي تم تحريرها عند جسر 28 نيسان ومناطق جسر الرعود، وصولا إلى المناطق التي تحاذي الجسر الياباني هنالك في المناطق الشمالية الشرقية من محافظة الأنبار. كل هذه الطرق أصبحت تحت سيطرة القوات الأمنية في مناطق شمالي وكذلك شمالي شرقي مدينة القرمة. اليوم أيضا القوات الأمنية استطاعت من تأمين الطريق الرابط ما بين مدينة حديثة ومناطق بيجي التابعة لمحافظة صلاح الدين، وتم رفع أكثر من 116 أبو ناسفة كان تنظيم داعش قد زرعها على طول الطريق من أجل منع القوات الأمنية من التوغل والسيطرة على هذا الطريق، بالتالي فإن الطريق ما بين محافظة الأنبار ومحافظة صلاح الدين أصبح مؤمن بالكامل، وهناك قوات أمنية مرابطة هناك لمنع تسلل عناصر داعش من محافظة صلاح الدين إلى محافظة الأنبار أو بالعكس. أيضا في تطورات الوضع الأمني في محافظة الأنبار، اليوم كانت هنالك حصيلة أولية من داخل مستشفى اللوجة العام أكد مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء القصف العشوائي والمتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة منذ قرابة أكثر من عام. في هذه الأثناء أيضا تجددت الاشتباكات في المحيط الشمالي مدينة الفلوجة وتحديدا عند منطقة السيتشر، هذه المنطقة التي تحاذي الطريق الرابط ما بين العاصمة بغداد ومدينة الفلوجة. لحد هذه اللحظة القوات الأمنية استطاعت من صد هجوم عناصر داعش على أحد الثكنات العسكرية في تلك المنطقة، وكبدت بحسب مصادر من داخل قيادة عملية الأنبار عناصر داعش خسائر فادحة. ولحد هذه اللحظة أيضا القوات الأمنية تحاول التوغل نحو القواطع التي يسيطر عليها من جميع محاور مدينة الفلوجة بعد ورود معلومات حول وجود تحشدات أمنية حول محيط المدينة من أجل اقتحامها، أو ربما ستؤجل العملية بعد تحرير مدينة تكريت من سيطرة عناصر داعش. هذه أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين وننتجه من الأنبار إلى ديالى، ودعوة بنات العراق دمجهن في أجهزة وزارة الداخلية الأمنية لضمان حقوقهن. التفاصيل من سامي عياش.
يعد تنظيم بنات العراق من التنظيمات التي شكلتها القوات الأمريكية نهاية العام 2007 تزامنا مع تشكيل قوات الصحوة، حيث كان الغرض من هذا التنظيم الحد من ظاهرة النساء الانتحاريات في محافظة ديالى والتي اتسعت آنذاك، حيث استطعن هؤلاء النسوة واللواتي هن في الغالب من المطلقات والأرامل من القضاء على الانتحاريات. وبعد مرور 8 سنوات على انطلاق هذا المشروع، لازلن بنات العراق بانتظار دمجهن في وزارات الدولة لضمان حقوقهن. أم عبد الله إحدى منتسبات تنظيم بنات العراق تحدثت بالقول:
بنات العراق ديعانا يريدون مصير بنات العراق، وين هاي الشريحة؟ هي كلها من الأرامل والمطلقات، يريدون مصير هذا المشروع. صح هو على دائرة دمج المنيشات، بس يريدون ينحال إلى الحكومة العراقية لضمان المستقبل، لأن هذا راتب إنهن وثابت. تدرون انتو ديالة ساخنة استشهاد أو عبوة ناسفة، فهي كل حقوق ما إلها، فأريد يا ريت من الحكومة العراقية يدمجون بنات العراق، لأن هن صار لهم 8 سنوات في هذا المشروع، وقضن على المرأة الانتحارية بديالة وانطفى الصورة لديالة بشكل حلو وثبتت وجودها هي سنة وثلاث أشهر ما أخذت راتب وقدرت تستمر بهذا المشروع.
وطالبت أم عبد الله الحكومة بضم هذا التنظيم إلى وزارة الداخلية وأضافت بالقول
حد الآن مستمرات. هسه نصنا بمال بشار الخير وتعينه وللزوجة لأننا كان المطلقات وأرامل هسه صار 254
عدد
أي. أي. لا يستلمون الرواتب بس من دائرة دمج الميليشيات فهن يردون أسوة خواتم الشرطيات حفاظا على حقوق لأنهن صاحبة أطفال وكلهم مطلقات ومعين الأطفال وكلهم قاعدين بأجارات.
زين هل هناك يعني جهات سياسية تحاول عرقلة هذا الموضوع؟
احنا ما نعرف الجهات بس هو متجمد. قبل كان الاعلام كلش قوي على بنات العراق، هسه لا، خاصه هسه اتجمد، ما حد يطرق بنات العراق. فاحنا يا ريت من خلالكم ومن خلال هذا النشاط يا ريت الحكومه العراقيه تسمع، ويا ريت وزير الداخليه بالذات اني اوضح له هذا الكلام لان هاي الشريحه كلها مطلقات وارامل.
وتقول أم حامد وهي إحدى منتسبات بنات العراق أنها والكثير من زميلاتها يأملن أن يتم تثبيتهن على ملاك إحدى وزارات الدولة تثمينا لجهودهن في الحد من ظاهرة النساء الانتحاريات.
هن يريدن التثبيت، يعني هاي حق تعبهن صار كم سنة يركضن يتأملن تثبيت. كلنا رامل وزم يقولون مطلقات وبنات يعني كبار عن الحمار.
من جهتها بيّنت مسؤولة تنظيم بنات العراق وجدان عادل، بيّنت أن المنتسبات لازلن يتقاضين رواتبهن من دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات ومقداره 1,000,000 دينار لكل شهرين.
ما قالوا عن المصالح الوطنية على دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات، أي شيء جديد معكم؟ 500,000 يستر من حال لحال الصحوات، توزيع الرواتب كل شهرين يصير، يعني كل الصحوات كل شهرين يستلمون 1,000,000.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
سيداتي سادتي، نبقى مع شأن تحرير الرهائن من براثن تنظيم داعش وننتقل من العراق إلى سوريا. وتحرك رؤساء عشائر من أجل تحرير نحو 200 آشوري اختطفهم التنظيم أخيرا. التفاصيل من مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق خليل حسين.
دخلت شخصيات عشائرية من محافظتي الرقة والحسكة بقوة على خط أزمة احتجاز تنظيم الدولة الإسلامية لأكثر من 250 آشوريين من أبناء منطقة تل تمر بريف محافظة الحسكة. وقالت مصادر مقربة من الكنيسة الآشورية في مدينة الحسكة لإذاعة العراق الحر، لا يزال مصير أكثر من 200 آشوري اختطفهم تنظيم داعش من قراهم في ريف الحسكة قبل أكثر من 25 يوما مجهول، وكل ما نعلمه أن مساعي سرية يبدو لها مصلحون خيرون أكدوا أن كل الرهائن لا يزالون بخير وعافية، ومن تم إعدامهم أولئك الذين كانوا يقاتلون في الميدان إلى جانب قوات وحدات حماية الشعب الكردي. وأكدت المصادر أن الوساطة التي يقودها شيوخ عشائر عربية للإفراج عن الآشوريين المختطفين لكنها قللت من قدرتهم على التأثير على التنظيم المتطرف. في محافظة الرقة شنت طائرات التحالف الدولي 8 غارات استهدفت مراكز وبقرات لتنظيم داعش على أطراف المدينة. وقالت مصادر في مدينة الرقة لإذاعة العراق الحر أن الغارات استهدفت المنطقة الشمالية ومحيط الفرقة 17 ومنطقة الفروسية. في ريف حلب تتواصل المعارك بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة، وأعلن مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش نفذت عملية في محيط مزارع الملاح وتم القضاء على عدد من المسلحين وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتها في منطقة العويجة وبلدة حريدان الواقع على الطريق الدولي المؤدي إلى الحدود السورية التركية. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين ومحاربة التطرف والإرهاب، حيث زار مصر أخيرا وفد نيابي من الكونغرس الأمريكي لبحث الأمر وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث التقى الوفد بزعماء الروحيين للمسلمين والمسيحيين. التفاصيل مع كرم منشي الذي تحدث إلى البروفيسور وليد فارس مستشار الكونغرس لشؤون مكافحة الإرهاب أحد أعضاء الوفد.
وجه الوفد الأمريكي الخاص الذي عاد لتوه من زيارة مصر الدعوة لشيخ الأزهر مفتي الديار المصرية فضيلة الشيخ أحمد الطيب والبابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بزيارة الولايات المتحدة وإلقاء رسالتهم للشعب الأمريكي من خلال إباحة الكونغرس، وتضمن الوفد شخصيات أشغلت مناصب عسكرية وسياسية واجتماعية قانونية رفيعة إلى جانب مستشارين وباحثين. البروفيسور وليد فارس مستشار مجموعة الكونغرس النيابية المشارك في الوفد، والذي وجه الدعوة في حديث لإذاعة العراق الحر. البروفيسور وليد فارس، مصر في خضم القمة الاقتصادية أمام تحديات جسام، كيف لمستم ذلك في زيارتكم ومحادثاتكم مع كبار المسؤولين، بالإضافة إلى دعوتكم لشيخ الأزهر وبابا الأقباط؟
الحقيقة أن الحد الفاصل في التاريخ المصري الحديث ولا سيما خلال الربيع العربي كان الثورة المصرية الثانية، وخاصة المظاهرة الحاشدة الشعبية التي جمعت 33 مليون مصري ومصرية، وهذا الحد هو الذي أقنع الكثيرين في الغرب عامة وفي الولايات المتحدة الأمريكية خاصة، وبنوع خاص أعضاء الكونغرس في الهيئة الماضية والهيئة المنتخبة مجددا، بأن شيئا كبيرا قد تغير في مصر، وأن هذا الحشد الشعبي هو يدعم المسيرة الجديدة المنتخبة من إصلاح ومن تقدم. لذلك فأن وفودا كثيرة ومنها وفدنا قد ذهبت إلى مصر وستذهب إلى مصر للقاء المسؤولين وأيضا لقاء المجتمع المدني والقيادات الروحية. نحن كان لنا الشرف والحظ بأن نجتمع بالمسؤولين المصريين، كانوا في الحكومة أو القصر الرئاسي من الرئيس إلى الوزراء، وطبعا من أهم الاجتماعات كانت مع بابا القبطي من ناحية وإمام الأزهر، وقد وجهنا باسم بعض أعضاء الكونغرس وفي المبدأ وليس بالشكل النهائي رسالة وتمنيا على المقامان الشريفين بأن يزورا الولايات المتحدة الأمريكية. فكثير من أعضاء الكونغرس يهمهم أن يستمعوا إلى كلام ورأي الشيخ الأزهر، إمام الأزهر من ناحية، الشيخ أحمد الطيب، وطبعا بابا الأقباط تودروس هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن إحدى صالات الكونغرس ليتوجهوا إلى الرأي العام الأمريكي ويشرحوا هذا التغير الكبير الذي حصل في مصر ويعيد الجسور وربما يقووها بين الشعب المصري الذي يواجه الإرهاب والأزمات الاقتصادية والشعب الأمريكي.
وزير الخارجية جون كيري التزم في كلمته بالقمة الاقتصادية بشرم الشيخ بعودة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر قريبا، هل يدل ذلك على عودة العلاقات إلى مجاريها بعدما كان التحالف مع النظام الرئاسي السابق؟
يعني ليس هنالك من يخبئ الوقائع، الإدارة إدارة الرئيس أوباما كانت لها شراكة قوية مع كتلة الضغط الإخوانية هنا في واشنطن، وطبعا النظام الإخواني تحت مرسي في الماضي، ولكن كما قلنا هذا الحد القاطع، يعني الثورة المصرية الأكثرية الشعبية الساحقة التي لم يكن لها مثيل في تاريخ الشعوب هي التي بدأت هذا التغيير. ربما التغيير في واشنطن أخذ وقتا وأخذ وقتا طويلا، يعني عامين ونيف قبل أن يبدأ الفهم لدى الإدارة بأن الشعب المصري يدعم من قد انتخبه رئيسا للجمهورية وهذه الحكومة ويريد مواجهة الإرهاب وهو يرفض أي عقيدة متطرفة. وبالتالي فإن اعتقادي أن هذا المؤتمر الاقتصادي الكبير في شرم الشيخ والذي شاركت فيه دول كثيرة، أكانت أوروبية أو عربية خليجية خاصة أو الهند أو روسيا وبعض الشركات الأمريكية، كل ذلك بتقديري قد أقنع الإدارة بأن تدريجيا تتقدم إلى إعادة وضع العلاقات وترميم العلاقات والاتجاه إلى المستقبل الأفضل. ولا ننسى أن الأكثرية الساحقة في الكونغرس هي مع هذه العلاقات، وهي أيضا تضغط هنا في واشنطن لكي تعود هذه العلاقة ليس فقط كعلاقة طبيعية ولكن شراكة وربما تحالف.
البروفيسور وليد فارس مستشار مجموعة الكونغرس النيابية المشارك في الوفد الأمريكي لمصر، نشكر لكم هذا الحوار.
أهلا بكم.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفاصل.
ودني لك أو تعال وجيبني لك صاحبي يا حبني لك اجلس وخلي الأماني تبتديك وتنتهي لك ودني لك أو تعال وجيبني لك صاحبي يا حبني لك اجلس وخلي الأماني تبتديك وتنتهي لك ما للنجوم أوطان دام السم عيونك بعثرت هالتحنان بلقاك وبدونك ما للنجوم أوطان دام السم عيونك بعثرت هالتحنان بلقاك وبدونك اسمتك منه قراها وضحكتك منه كتبها ما تعرف من السوايا عشقها ولا عتبها بسمتك منه قراها وضحكتك منه كتبها ما تعرف من السوايا عشقها ولا عتبها ولا اسمه قلب عاشق دايم يسمي عليك المساء اللي ملاه الشوق ما اسمه مساء يمكن اسمه عمري اللي ضاع فيك ولا اسمه ألف ضحكة تحتري ولا اسمه قلب عاشق دايم يسمي عليك بسمتك منه قراها وضحكتك منه كتبها ما تعرف من الزوال عشقها ولا عتبها حاضر في النواظر في سوالف هالغرام وهالخواطر يلي دايم فيني حاضر ما تغيب ما تكفي يا حبيبي لين قلت انك حبيب وانت غايب كنت حاضر في النواظر في سوالف هالغرام الخواطر اللي دايم فيني حاضر ما تغيب ما تكفي يا حبيبي ليه قلت انك حبيب بسمتك منه قراها وضحكتك منه كتبها ما تعرف من السوالف عشقها ولا اعتبها
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع برنامج في دائرة الضوء وسمير علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. تحل هذه الأيام الذكرى الرابعة لاندلاع الاحتجاجات في سوريا على معارضي النظام السوري، وهم ما بين مشرد في دول العالم ونازح في مخيمات اللجوء داخل البلاد، فيما لا تزال المعارك مستمرة بين قوات المعارضة والنظام في عموم أنحاء سوريا. رئيس الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف السوري أحمد طعمة قال في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر إن الشعب السوري خرج من أجل حريته وكرامته، مؤكدا أن المجتمع الدولي خذل الشعب السوري والمعارضة.
لقد خرج الشعب السوري من أجل هدف واحد، خرج من أجل حريتي وكرامتي. خرجنا جميعا من أجل الحرية، ولم نخرج من أجل تحسين شروط العبودية. هذا هو شعارنا الأساس. نحن نأمل ألا نقصر بحق شعبنا الكريم. المجتمع الدولي خذلنا أيام خذلان، وقد بذلنا جهودا كبيرة، ولكن نحن قصرنا بحق شعبنا الكريم الذي ضحى بكل شيء، ضحى بالغالي والرخيص. أملنا بالله كبير، وأن نصل إلى ما يريده هذا الشعب، أن نصل إلى الحرية والكرامة. وبإذن واحد أحد سيكتب في التاريخ أن الثورة السورية لن تقل عظمة عن الثورة الفرنسية.
ويستذكر السوريون الأيام الأولى لاندلاع الاحتجاجات في منتصف الشهر الثالث من عام 2011 للمطالبة بالحرية والعدالة، لكنها تحولت مع بدء العام التالي لمواجهات مسلحة بسبب قمع قوات الأمن وعناصر جيش النظام لتلك التظاهرات، كما يقول معارضو الأسد. براء أبو خليل شارك في حركة الاحتجاجات الشعبية منذ بدء الأحداث، كان عمره حينها 16 عاما، حيث تظاهر مع عدد من رفاقه في مدينة الرقة، ثم حمل السلاح وترك مقاعد الدراسة. وتحدث براء أبو خليل لمراسل إذاعة العراق الحر منار عبد الرزاق عن أحلامه عند اندلاع الثورة.
في بداية الثورة كنت في 16 من عمري، فكانت الثورة بالنسبة لنا هو تغيير لواقع نرفضه ومستقبل أفضل ننتظره. أما بالنسبة للتعليم في أسوأ حالاته ومستقبل المتعلمين سيء، فكنت أرى أساتذتي يذهبون من دورة خاصة إلى دورة خاصة لأن الراتب كان لا يكفيهم. لهذا شعرت أن الثورة ضرورية لتغيير الواقع نحو مستقبل أفضل. فبدأنا بالمشاركة بتقريبا غالبية المظاهرات التي تخرج في مدينة الرقة. تحت هذا المجال وتحت هذا الهدف بدأنا بالخروج، فبدأنا ننظم بعض المظاهرات التي أحيانا لا يتجاوز العدد فيها 10 إلى 15 شخص، وكنا ننطلق فيها في الحارات والأزقة الضيقة بعيدا عن الأمن، كما يسمى بالعامي فش القهر يعني. فاعتقلت أول مرة في تاريخ 15/11/2011 لمدة 24 ساعة. من خلال هذا الاعتقال كان هو مجرد انتقام يعني، ليس مني ولكن من جميع العائلة يعني. أمضوا ذلك بتعهد بأن لا أخرج أبدا، وكان من كفلني بذلك هو والدي. أما الاعتقال الثاني فكان في 9/2/2012 لمدة 15 يوم. ففي هذا المعتقل كان التعذيب في قمة وحشيته.
شو الحلم اللي كنت عم تنصبه وانت الشاب اللي لم يبلغ بعد الصبا كما يقال، ليش طلعت تهتف مثلا بإسقاط النظام بالحرية؟
في بداية الثورة كنا متفائلين بسرعة التغيير الإيجابي إلى دولة لا يكون فيها الظلم منتشر، إلى دولة عادلة، إلى دولة تعطي حقوق لأهلها، إلى دولة لا تفرق بين فلان وفلان، بين طائفة وأخرى. هذه الأحلام بشكل عام يعني لم يكن لدينا اطلاع على كل تلك الأمور وكل تلك التعقيدات التي نحن بها الآن. فكنا في البداية لا نحلم سوى في بداية المظاهرات وفي هذا التاريخ كنا نقول إن أصلح بشار الأسد سنبقى، وإن قام بالتغيير وإن كذا. فكان الحلم هو هو بدولة عادلة تعطي حقوق لأهلها، دولة لا يوجد بها ظلم، لا يوجد بها أقبية أمنية في الأفرع.
بذا أنت حملت السلاح بفترة من فترات الثورة، عمرك كان لم يتجاوز بعد 18، ما الذي دفعك لترك السلاح؟
فبداية ترك السلاح هي كانت بسبب دخول تنظيم داعش على مدينة الرقة، وتعلم أنت كيف انطرد كل المقاتلين من الجيش الحر ومن الفصائل الأخرى، فهذا كان من أكبر الأسباب التي تدفعنا تشرد، يعني تشرد كامل، تشرد في كل شيء، فلهذا السبب تركنا. لكن مع كل ذلك ما زلنا على اعتقادنا بأن هذا النظام لا يسقط إلا بالسلاح.
بذاء، هل تغير الحلم بين بذاء ما قبل الثورة كيف كان يحلم وما بين بذاء بعد الثورة؟
براء ما قبل الثورة يعني صراحة لم، يعني كنحن كشباب يعني خاضعين لهذا الحكم، لا تستطيع أن تنجز بتفكيرك أي شيء، فكنا يعني مقيدين في كل شيء، فلم يكن هناك حلم حقيقة لأي سوري. يعني كان الحلم في سوريا هو حلم أن يعيش بأمان فقط، أن لا أحد لا يتدخل به أحد. أما الحلم الآن فقط، يعني فقط قلت لك أن سوريا أصبحت ساحة صراع لكل الدول وساحة لأخذ الثأر فيما مضى من عصور. فالحلم الآن، حتى الآن يبقى الحلم هو إسقاط هذا النظام المجرم، ولا شيء ولا أي مشروع قبل إسقاط هذا المجرم، ولكن بشكل منظم غير عشوائي.
شو اللي أخذته الثورة منك بذا؟ أنت تركت المقاعد دراسة، كنت بصف أي صف؟
10 أو 11
بصف العاشر مثلا، تركت الصفوف المقاعد دراسة صف العاشر. كيف إمتى حنيت للكتاب؟ إمتى حنيت للرجعة للثانوية؟ إمتى حنيت أنه بالفعل أنت لازم تكون على مقاعد دراسة بدل من ساحات القتال؟
صحيح، هذا الشعور شعرته خلال سنة 2013 في حلب، في إحدى الحالات من اليأس المخيم على جميع المقاتلين، عندما نرى جميع الدول تساند هذا النظام، جميع الدول تدعم هذا النظام، ونحن لا شيء صراحة. يعني لم يأتي لي تفكير بأنه الثورة يعني هي من خلدتنا أو كذا، لكن الأمر كان يعني لو أننا بغير هذه الطريقة، لو أننا نظمنا أكثر، لو أننا في تلك الفترة كان اليأس يعم حلب، ولا انتصارات جديدة، وقلة الذخيرة، وقلة العتاد، وقلة المقاتلين في تلك الفترة. ففي تلك الفترة راودني بعض من الحنين لمقاعد الدراسة ولتلك الأيام، لكن سبحان الله كلما يزداد الظلم كلما يزداد إصرارنا على إسقاط هذا النظام.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
المعارض السوري بسام حاجي مصطفى، الذي تنقل بين أحزاب سورية وأيديولوجيات متعددة منذ بدء عام 1978 حالما بالانتهاء من حكم الأسد للبلاد، لكنه اعتزل العمل السياسي بعد اكتشاف عجز تلك الفصائل التي كانت تسمى بالمعارضة واختراقها من قبل أجهزة أمن النظام، حيث قرر عام 1990 اعتزال العمل السياسي. يقول حاجي مصطفى إنه بعد سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي رأى أن التغيير أصبح ممكنا في سوريا أيضا.
في عام 2011 مع سقوط زين العابدين بن علي رجعت عاشت فيني هي الأفكار وهذا الحلم بأنه ممكن كمان يصير تغيير في سوريا بسقوط النظام وأجهزته القمعية ومخابراته وعملائه وفساده. وبالتالي صرت أدور على أصدقائي وأولاد أصدقائي وأدعيهم للتحضير لمظاهرات فشلت أول دعوة في 5/2/2011 وفشلت الثانية في 12/2/2011 في مدينة حلب، إلى أن فوجئنا جميعا بمظاهرة حي الحامدية اللي نادت بالشعب السوري ما بينزل. يعني ما بعرف، أنا بدي أقول إنه بركان انفجر في داخلي، شعرت بأنه صارت الحرية بإيدي، شعرت بأنه نحن قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى بلد حر ديمقراطي فيه عدالة فيه مساواة، هاي القيم اللي نادوا فيها المتظاهرين الأوائل. فرجعنا ندعي مرة تانية، وهون بقى بديت أحداث درعا. أمنا سوينا أول مظاهرة، وأذكر أنا الدكتور محمد عرض في المظاهرة الأولى اللي صاح بأول صيحة الله أكبر في سيف الدولة عند السوق المحلي سوق سيف الدولة.
ويرى المعارض السوري بسام حاجي مصطفى أن الدول الغربية خذلت الشعب السوري وقوى المعارضة بدعمها للنظام.
كلياتنا شعرنا بأنه المجتمع الدولي، يعني اللي كان عم بحكي بالديمقراطية بحقوق الإنسان خذلنا وطلعوا تعاونين مع هذا النظام وريدين يبقى أكثر مما هو ريد يبقى. اللي كانوا عم بحكوا بالدين كانوا متعاونين مع هذا النظام وريدين يبقى. واللي عم بحكوا بالحرية وبالعروبة وبالقومية طلعوا متآمرين وطلعوا جبناء ومتخاذلين. والقسم الأساسي منهم كان عمال يسعى وراء مصالحه ونظامه. لذلك ما في غير الشعب السوري، وأعتقد هي ثورة حقيقية على فكرة، ما في غير الشعب السوري اللي هو في الميدان وهو القادر على التغيير وهو اللي راح يساوي هذا التغيير. مع أنه التكلفة باهظة جدا، استخدم النظام كل أسلحة التدمير الشامل وكل أسلحة المحرمة دوليا، ومع ذلك المجتمع الدولي متردد وغير قادر أن يأخذ قرار برفع العطاء عن هذا النظام، مثله مثل القذافي، مثله مثل كل الأنظمة الاستبدادية.
وفي الذكرى الرابعة لاندلاع الصراع السوري، أكدت منظمات إغاثة أن عام 2014 هو العام الأسوأ في الصراع الذي خلف نحو 250,000 قتيل وملايين النازحين واللاجئين. والمرأة السورية مستمعين الكرام عانت كثيرا بسبب استمرار الصراع في سوريا. وتقول الشابة أميرة أنها نزحت من كفر زيتا في ريف حماة إلى مخيم أطمة الحدودي بعد أن تعرضت قريتها للقصف.
كنت بسوريا وطلعت من أرضها وبلدت كفر زيتا، نزحت نتيجة الحرب والقصف والطيران إلى المخيمات السورية في الريف الشمالي لإدلب. عملت جاهدي لكافح واشتغل، كان أول عمل إلي في المخيم العمل في تنسيقية مخيم أطمة اللي بفتخر فيه، والعمل في منظمة مرام فونديشن اللي اشتغلت فيها لمدة 7 أشهر. ولكي أطور من نفسي وأقدم أكثر وأنمي من خبراتي وقدراتي، عملت في منظمة الميديكال ريليف أوف سيريا في مركز نسائي، كان هدفي تقديم الدعم لنساء المخيم سواء كتعليم أو في مجال الدعم أو التوعية. كنا تركنا بيوتنا مجبرين، بس الإرادة القوية تصنع المعجزات. أنا تأقلمت مع الواقع المر مثل غيري.
سامي ورد ناشط إعلامي شارك في حركة الاحتجاجات قبل أن يضطر للنزوح من مدينة حلب، تحدث لإذاعة العراق الحر عن مشاعره وهو يحتفل بذكرى اندلاع الثورة بعيدا عن الوطن.
طبعا أنا أول مرة بحتفل بعيد الثورة خارج سوريا، فمشاعر مختلطة ما بين الحنين يعني الحزن والأمل بأنه العام القادم إن شاء الله تكون احتفالاتنا داخل سوريا. طبعا يعني معظم النشطاء الجبر ويطلعوا بفعل آل العسكرية والهجمة العسكرية الشرسة على معظم المناطق المحررة، إضافة طبعا لممارسات داعش الهمجية بحق النشطاء. لذلك يعني الأمل يحدونا إن شاء الله في العام القادم يكون احتفالنا بنصر الثورة إن شاء الله داخل حلب وداخل سوريا عموما.
وأحيى السوريون في دول المهجر ذكرى اندلاع ثورتهم من خلال الحفلات الغنائية والاعتصامات المطالبة برحيل الأسد. وفي هذا السياق أحيى العشرات من السوريين كرنفالا غنائيا في مدينة غازي عنتاب التركية الحدودية على مقربة من الوطن الأم سوريا. أحياه الفنانان السوريان المهجران يحيى حوا وعبد الناصر حلاق. الفنان يحيى حوا قال لإذاعة العراق الحر:
الثورة من غير دعم الخارج وتكاتف الداخل لا يمكن أن تستمر أبدا، فإله دور كبير حقيقة في تحميس وتحميس الشباب وأيضا إيصال صوت الثورة لكل العالم، سواء العالم العربي أو العالم الغربي، كل الدول في كل دول العالم الفن لغة يفهمها الجميع، فيوصل المأساة بشكل جميل وشكل سلس وشكل بسيط وبكل حب، وتلاقي الناس فعلا تتفاعل مع الثورة عندما الفن بيوصل هاي الرسالة.
ويقول عبد الناصر حلاق عن رسالة الفن والفنانين:
والله أنا بقول إنه المنشد والفنان هو يعني رسالة، عنده رسالة بأدية بأي ظرف كان، وبالذات الله نحن بالوضع ظرف السوري وضع المعاناة نحن وخارج القطر، يعني لازم تكون رسالتنا هي إنه نوصل صوت الناس، نوصل صوتنا للناس اللي جوا، نحن إنه واقفين معكم، نحن معكم بأدائنا وصوتنا والفن أقل ما يمكن أنتوا عم تقدموا هناك على الجبهات وعم تقدموا الغالي والنفيس، نحن إنه نكون عم نقدم معكم ولو كان بالفن ولو كان بالصوت. أنا أتمنى من اللحظة هي أنه نرجع يعني، وأنا حتى قدمت قصيدة إني حننت إلى رؤياك أو حلبة، يعني فعلا أتمنى أنه من لحظة إن شاء الله ينتهي الوضع وإن شاء الله تكون هي الذكرى، يعني هي تكون آخر ذكرى بالنسبة لسنوات الثورة السورية. إن شاء الله بيسقط بإرادة الله وبإرادة الشعب اللي صمم أنه يسقط هذا النظام.
الفنان عبد الناصر حلاق غنى لمدينته الحبيبة حلب:
إني حننت إلى رؤياك أوى حلبا، ما ترحيل فنقع الصبر قال
مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء. دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.